القسم الخامس المكاتبة، بأن يكتب إليه بشيء من حديثه. الشيخ يكتب شيئا من حديثه ويرسله إلى الراوي، إلى الطالب في مكان آخر. قال: فإن أذن له في روايته عنه فهو كالمناولة المقرونة بالإجازة، يعني ناوله كتابا مكتوبا، بعث إليه بكتاب مكتوب وقرنه بإجازة، فهذا يساوي عرض المناولة. قال: وإن لم تكن معها إجازة، اختلف فيها العلماء، فقد جوز الرواية بها أيوب ومنصور والليث وغير واحد من الفقهاء الشافعية والأصوليين، وهو المشهور، وجعلوا ذلك أقوى من الإجازة المجردة، وقطع الماوردي بمنع ذلك، والله أعلم. يبقى إذن هنا لو كتب إليه دون أن يأذن له في الرواية يقع الخلاف، يقع الخلاف، فمنهم من يجوز ومنهم من لا يجوز. قال: وجوز الليث ومنصور في المكاتبة أن يقول، يعني ما هي الطريقة التي سيتكلم بها المكتوب إليه، كيف يقول؟ أن يقول: أخبرنا وحدثنا مطلقة، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتب. ليس الأحسن الأليق، وإنما الأوجب والألزم، الأوجب والألزم. لماذا؟ حتى يفرق بينه وبين ما هو، ها، ما هو بالسماع حدثنا، وما هو بالعرض أخبرنا، وما هو بالإجازة، أن يقول أخبرنا إجازة أو حدثنا إجازة، فيقول أخبرنا بكتابه إلي، أو يقول حدثنا بكتابه إلي. تمام. القسم السيقول أن يقول أخبرنا وحدثنا مطلقة، والأحسن الأليق تقييده بالمكاتب. ليس الأحسن الأليق، وإنما الأوجب والألزم، الأوجب والألزم. لماذا؟ حتى يفرق بينه وبين ما هو، ها، ما هو بالسماع حدثنا، وما هو بالعرض أخبرنا، وما هو بالإجازة، أن يقول أخبرنا إجازة أو حدثنا إجازة، فيقول أخبرنا بكتابه إلي، أو يقول حدثنا بكتابه إلي. تمام. القسم السادس الإعلام. نعم.
هو إنك يكتب له الحديث ويكتب له الإجازة؟
لا، إن ما احنا قلنا فيه حالتين: أن يأذن له فيكتب الإذن، أو يأذن له فيشافهه، يشافه الرسول الذي بينهما بالإذن. تمام. أو ألا يفعل ذلك، فإن فعل تبقى في قوة المعارض العرض المناولة، وإذا لم يفعل، ها، يبقى إيه؟ يبقى اختلفوا فيه، اختلفوا فيه. فمن جوز يقول له نقول إيه؟ ها، ماذا نقول؟ ماذا نقول في مسألة كتب إليه وأذن له؟ ماذا يحكي؟ يحكي إزاي عن الشيخ؟ يقول حدثنا وأخبرنا، هكذا مطلق، هكذا رأى الليس ومنصور. تمام. أما مش الأفضل بقى، ابن كثير بيقول الأحسن والأليق والأفضل إنه يقيده. لا، والصواب إنه الأوجب والألزم ألا يقيد، ألا يطلق بل يقيد. لماذا؟ حتى يجعل فرقا بين ما سمع وما قرأ وما إيه وما كتب إليه به. القسم السادس الإعلام. إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، هل يجوز على فلان وأعلمني هذا تكون صيغة من صيغ التحمل؟ قال: فقد سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء. طبعا لو هو قال له وأذنت لك في روايته أو أجزت لك روايته، فهذا ليس فيه إنه إعلام فقط، ده إجازة بقى، ده إذن. تمام. لكن هو أعلمه فقط. قال: سوغ الرواية بمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء، منهم ابن جريج وقطع به ابن الصباغ، واختاره غير واحد من المتأخرين، حتى قال بعض الظاهرية: لو أعلمه بذلك ونهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لو نهاه عن رواية ما سمعه عنه. احنا قلنا لو أن الشيخ زجرك عن رواية ما سمعته منه، بمعنى أنه تراجع وقال لك لا تروي عني هذا، لا أحل لك أن ترويه، تقول له لماذا يا شيخي؟ هل لأنك لم تسمعه ممن فوقك؟ يقول لا سمعته، لكن لا أحل لك أنت أن ترويه عني. خلاص ليقول الشيخ ما يقول، أنت فعلا سمعت وأنت أجزت، فلتذهب ولتقل أنا سمعت وأنا مجاز، تمام؟ فيجوز الآن لك أن تروي، حتى مع أن الشيخ اعترض على سماعك ونهاك عنه ومنعك منه، وحتى ولو حصل هذا، حتى ولو حصل أن الشيخ طردك من المجلس فجلست برا وسمعت من الميكروفون، تمام؟ فمعنى هذا برضك أنك أنت سمعت. فإذا قلت سمعت، هل أنت كذاب؟ أنت فعلا سمعت، تمام؟ قال هو بقى هنا بالغ الظاهرية وقالوا إن في الإعلام يجوز لك الرواية، حتى لو هو قال لك أعلمتك ولا آذن لك في الرواية، فتقوم تقول أعلمني، بس تقول أعلمني، تمام؟ ولو عايز تبقى صادق بقى تقول أعلمني ولم يأذن لي في الرواية، هو قال لك أعلمتك ولا آذن لك في الرواية، فتقوم تقول أعلمني، بس تقول أعلمني، تمام؟ ولو عايز تبقى صادق بقى تقول أعلمني ولم يأذن لي في الرواية. نعم. أو نهاني عن الرواية. القسم السابع الوصية، بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص، يعني يروي هذا الكتاب صحيح البخاري عن شيخه، فإذا حضرته الوفاة يوصي بأن يكون هذا الكتاب لفلان، فلان هذا هل يجوز له الرواية بمثل هذه الطريقة؟ قال فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى، يعني هل يقبلون من الموصى له أن يروي شيئا موصى به عن وصي أو عن موصي؟ عندنا كده ثلاث أصراف، الموصى به وهو الكتاب، والموصي هو صاحب الكتاب الذي سمعه من الأشياخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموصى له وهو الطالب أو الشيخ الموجود في العصر ده، ترك الكتاب وقال هو للحسن البصري، هو لابن سيرين، ها وخلاص وصلوا الأمانة لابن سيرين. هل الكتاب يبقى ملكه يصح يبيع ويشتري فقط، ولا يجوز له أن يروي ما بداخله من العلم على أساس هذه الوصية؟ هل الوصية تقوم مقام الإذن في الرواية؟ هو ده الكلام، تمام. قال فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الموصي، فيقول أخبرني فلان وصية مثلا، وشبه ذلك بالمناولة، لأنه فيه إيه؟ فيه مناولة، أهو يعني وصى به أن يعطى له أو يناول إليه لكن بعد وفاة. قال وبالإعلام بالرواية، هو زي الإعلام بالرواية بالضبط، تمام. قال ابن الصلاح هذا بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد، يقول وجدت في كتاب فلان بخطه، أو وجدت في كتاب فلان الذي أوصى إلي به، فيحكي الحال التي وصل بها إليه هذا الحديث. القسم الثامن الوجادة، الوجادة وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده، يعني الإمام أحمد رحمه الله كان يكتب بخط، فإذا جاء ابنه عبد الله وكان سمع منه مثلا 100,000 حديث، فوجد 50,000 حديث زيادة على هذه 100، لم تسعف الإمام حياته أن يجلس ويقرأ على ابنه أو ابنه يقرأ عليه، وهذه 50 متأكد أحمد عبد الله أنها بخط والده، وخط والده فيه الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يروي هذا؟ له أن يرويه على سبيل الحكاية، فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان، بس لما يكون متأكد أن هذا خطه. قال ويسنده، ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان، اللي هي زوائد المسند، زوائد المسند يعني أشياء زادها عبد الله فيما وجده خارج المسند فوضعه في المسند على أنه من مرويات أبيه فعلا، لأنها كانت عنده بخط. وزيادة في الأمانة كتب هذه الحكاية، حكاية الحال، يقول وجدت بخط أبي قال، قال إيه، ويذكر كل ما كتبه من إسناده إلى نهاية الحديث. قال وله أن يقول قال فلان، إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقية، يعني إن كان لقي الشيخ، تمام، إن كان لقي الشيخ و إن كان لقي الشيخ وقابله وأخذ عنه وكذا يقول قال فلان، تمام؟ هيبقى فيه هنا تدليس، معناه هيشتبه على الناس ويوهم هل سمعت أو لم تسمعه. لكن لو مثلا فرضنا أن إنسان بعد قرن من الزمان كما نفعل نحن الآن يقول قال رسول الله، هل هذا في تدليس؟ لا، معلوم للقاصي والداني أننا نقول قال رسول الله فنعلق الإسناد ولا ندلس ولا نوهم الناس أننا لقينا وقابلنا وسمعنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل لا يجوز هنا أن يقول قال أبي، ليه؟ لأن هنا يوهم أنه سمع هذا من أبيه، تمام؟ نعم، ويكون في هذا تدليس. قال ابن الصلاح وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا أو أخبرنا، وانتقد ذلك على فعله. جماعة من العلماء قالوا كلمة إيه؟ حدثنا وأخبرنا فيما وجدوه بخط فلان، وهذا غير إيه؟ غير صحيح، فقد انتقده عليهم العلماء. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خط، يعني وجد من تصنيف للإمام أحمد، كمثل مثلا وجد كتاب الزهد، وكان الذي كتب الزهد ليس الإمام أحمد، وإنما الإمام أحمد أملاه على بعض أبنائه، صالح مثلا، عبد الله كذا، يعني أملى عليه، والذي كتب هو مين؟ ها؟ ابن من أبنائه، تلميذ من تلامذته، وليس أحمد، لكن الكتاب كتاب مين؟ أحمد، من تصنيف أحمد. طيب هنا ماذا يقول؟ يقول وجدت بخط فلان، ما ينفعش، هيقول وجدت في كتاب فلان، ويقول ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيف عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم. بمعنى أنه إذا أراد أن يروي من كتاب الزهد مثلا لأحمد، وهذا الكتاب مختلف فيه هل هو من كتاب أحمد أم لا، فهو في هذه الحالة يقول بلغني، بلغني، ليه؟ لأنه ليس متأكدا هنا أنه كتاب أحمد. قلت والوجادة ليست من باب الرواية، الوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب. وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل به. يبقى إذن باب الرواية أن يروي بها ممنوع، وإنما هو إيه؟ يحكي الحالة، يقول وجدت بخطي، ليس معنى ذلك أنه لقيه، وليس معنى ذلك أن له إجازة عنه، وليس معنى ذلك أنه في عصره. لا يمكن أن يكون مثلا ابن حجر بيروي عن الذهبي وبينهما قرون، تمام؟ وده في قرن، وده في إيه؟ في قرن تاني، بينهم قرنين مثلا من الزمان. فدي اسمها حكاية حال، يعني يحكي كيف وصل إليه ذلك الإسناد. طب العمل بها اختلف فيه، هل أعمل بها أو لا أعمل بها؟ هل تعمل بمجرد أنك وجدت هذا في كتاب فلان، تمام، وأنت غير متأكد كيف وصل إليك، تمام؟ نعم. قال ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصوله الثقة به. إذا وثقت بأن هذا خط الذهبي وأن الذهبي يرويه عن النبي بسند صحيح، حققت ذلك الإسناد، حققت المسألتين، المسألة الأولى أن هذا فعلا كلام الذهبي، وأن هذا الكلام فعلا كلام الذهبي، وأن هذا الكلام من الذهبي إسناده خالص إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، نعم، فهذا معناه أنك إيه؟ تعمل به. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، يعني هذا هو الصواب الذي لا يمكن اعتبار قول خلاف. قال لتعذر شروط الرواية في هذا الزمن، وقد أشار فيما سبق إلى هذه المسألة ابن الصلاح، قال إن في الزمن الأخير صار العلماء يعتمدون على الكتب المدونة، فيكفي فقط أنك إيه؟ أنك أنت تثق أن هذا الكتاب كتاب فلان، ثم بعد ذلك تحقق الإيه؟ الإسناد. قال يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات. قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ إن أناس يعاينوا، ملائكة عباد يعاينون الأشياء أمامهم، فهؤلاء كيف لا يؤمنون يبقى ما فيش عجب في إيمانه. قال وذكروا الأنبياء فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليه؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ من هم الذين إيمانهم أعجب الإيمان؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم، قوم يأتون من بعدكم ما رأوا العمل كيف يدور مثل الملائكة، ولا أتاهم وحي مثل الأنبياء، ولا رأوا رسول الله مثل الصحابة. قوم يأتون من بعدكم يجدون صحف كتب قرآن وسنة يؤمنون بما فيها يجدون، فهذه الوجادة مذكورة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري، مش في البخاري، في شرح البخاري، فهذا الحديث ليس في صحيح البخاري، وإنما ذكره ابن كثير أثناء شرحه لصحيح البخاري، ولله الحمد. فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها والله أعلم، لكن أن يكون على ثقة، فإن الإنسان الآن حينما يعثر على القرآن أو يعثر على السنة فإنه يكون على ثقة بأنها قرآن ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا القدر كفاية، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا 11 من لقاءات شرح كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وما زال يتكلم في طرق التحمل، وهذا هو القسم الثالث الإجازة. تحدثنا فيما سبق عن القسم الأول والقسم الثاني الخاصين بقراءة الشيخ على الطلاب أو قراءة الطلاب على الشيخ، وهي التي تسمى العرض، وهذا هو القسم الثالث. قال الإجازة، قال والرواية بها جائزة عند الجمهور، جائزة عند الجمهور. وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها. إذن فالشافعي خالف الجمهور في هذا، فلم يعد الأمر إجماعا، لأن الإجماع معناه ألا يوجد مخالف ممن يعتد بقوله. لو فرضنا مثلا أن مكان الشافعي عالم آخر ليس له وزن الشافعي، فهذا لا يخرق الإجماع، خاصة إن كان من الفرق التي تتخذ أصولا غريبة عن الأصول التي عليها أهل الإسلام، مثل مثلا الظاهرية أو خالف الشيعة أو خالفت الخوارج، فهؤلاء لا يخرقون الإجماع ولا يزيدونه قوة، يعني إن كانوا مع الموافقين فلا وزن لهم، وإن كانوا مع ضد الموافقين فهم لا يقدحون في الوفاق، تمام؟ فإذا لا يصير الأمر بوجود مخالفة من مثل الشافعي رحمه الله لا يصير إجماعا، وإنما يصير الجمهور في مقابل رأي آخر. الجمهور ما معناها؟ معناها غالبية العلماء، وأما الإجماع فمعناه كل العلماء. نعم. فأبو الوليد الباجي نقل الإجماع يظن ألا مخالف، فجاء ابن الصلاح وقال هذا الإجماع منتقض. ليه؟ لأن هناك مخالف يعتد بإجماعه ويخرق الإجماع إذا لم يحصل موافقته، وهو الشافعي، أنه الشافعي منع الرواية بها، يعني بالإجازة، وبذلك قطع الماوردي. الماوردي عالم قاضي من قضاة الشافعية، قاضي من قضاة الشافعية الكبار، وعزاه إلى مذهب الشافعي، يبقى إذن تحل الرواية بها، كأنه يقول لا طريق إلى الرواية إلا أن تسمع من لفظ الشيخ، أو أن تقرأ أنت فتسمع لفظك للشيخ، تمام؟ وعزاه إلى مذهب الشافعي، يعني نسب هذا الكلام إلى الشافعي. إذن فالكلام نقل عن الشافعي هنا، ها، وجزم به بعض قضاة مذهبه ومحققيه وهو الماوردي. قال: وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين ابن محمد المروزي، تمام، أو المروزي. المروزي اللي هو نسبة إلى مروى، يبقى اسمها إيه؟ مروزي. أما المروزي اللي هو الإيه؟ اللي هو نسبة إلى مروى الروز، فهو مروى الروزي، تمام. صاحب التعليق، وهذا أيضا قاض من قضاة الشافعي، حتى إذا قيل في المذهب الشافعي القاضي هكذا دون نسبة كان هو القاضي حسين، يعني إذا أطلقت كلمة القاضي تطلق على القاضي حسين، وإذا قيل القاضيان فهو القاضي حسين والماوردي. وقال جميع اللي هو الماوردي وكذلك القاضي حسين، قال: لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. لماذا؟ لأنك تبعث إلى الشيخ أن يأذن لك بالرواية عنه دون أن يلقاك أو تلقاه، فيرسل إليك الشيخ بالكتاب وفيه الإذن، فتقول حدثني إجازة أو عن فلان أو كتب إلي فلان كذا وكذا وهكذا. فلو كان كذلك لبطلت الرحلة، يعني لو أجزنا لكل إنسان لم يخرج من بلده أن يروي بمقتضى الإجازة لكان في ذلك إبطالا ودعوة لكسل الناس أن يرحلوا من بلد إلى بلد. طبعا فيها مفاسد أخرى كثيرة، منها أن المجاز لم يطلع الشيخ المجيز على قراءته كيف يقرأ، ها، وهل يقرأ صوابا أم لا وهكذا. طبعا هذا ممكن يحصل في أيامنا هذه، لكن طبعا أيامهم فيها إيه؟ فيها شيء من الإيه؟ شيء من عدم الوجود، شوية من الخفة شوية. ليه؟ لأن أيامهم طبعا كان فيه عناية بأمرين: الأمر الأول إن كل من يشتغل بالعلم بيقوي نفسه فيه، والأمر الثاني إن الشيخ كان بيسأل عن هذا الذي يطلب الإجازة من هو وما مكانته وكذا، فهو لا يجيزه إلا على شرط يتحقق به أنه ممن هو أهل للإجازة، تمام. قال: وكذا روي، لكن لم يتحقق من هذه الرواية ولم يجزم بها، روي عن شعبة ابن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه، وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوائلي السجزي، وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيه. سجزي حكى ذلك، حكى إبطال الرواية بالإجازة عن جماعة ممن لقيهم من العلماء. إذن ليس الشافعي وحده كما نقل عنه القاضيان من مذهبه، وإنما جماعة ونقل عنهم، وإن لم نتحقق إن كان هو مذهبهم أو لا على التحقيق. إذن فمسألة الإجازة فيها إيه؟ فيها خلاف، فيها خلاف أن يأذن الشيخ لطالب أن يروي عنه ما لم يسمعه منه، وما لم يسمع الشيخ من الطالب قراءته، ما لم يعرضه الطالب عليه، ففي هذا خلاف بين العلماء في جواز الرواية. لكن هل تعرضوا هنا لجواز العمل به؟ لا، العمل به يجوز العمل به، بمعنى أنه يعمل بهذه الأحاديث على أنها بلغته من ثقة هو فلان، فبعد ما يتأكد من صحة الأحاديث يعمل بها، لكن لا يرويها، فلا يكون السند بها إيه؟ متصلا وهكذا. قال: ثم هي أقسام. ما هي الإجازة؟ الإجازة أقسام. الإجازة أقسام عند من يعمل بها، وهم الجمهور، جمهور العلماء. إذن فهذا هو الراجح، وأنها تنقسم أيضا إلى أقسام، ليست شيئا إيه؟ واحدا. قال: إجازة من معين، كمثل مثلا أحمد، زيد، إنسان معروف راوي معروف لمعين أجازة لعمر أو أجازة لشوقي أو أجازة لمحمد أو أجازة لعلي أجازة لشخص معين، فهي صدرت الآن من معين هو الشيخ إلى معين وهو الطالب بمعين أو في معين. في معين يعني في حديث بعينه أو في كتاب بعينه أو في جزء يضم بعض الأحاديث بعينه، كمثل أن يجيز زيد لعمر في صحيح البخاري، فالمجيز معروف معين محدد، والمجاز له معين ومحدد، والمجاز له معين ومحدد، والمجاز فيه معين ومحدد. قال بأن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب. قال وهي المناولة، لأنه يناوله يعطيه الكتاب. قال فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، يعني الذين يقولون بأن الإجازة جائزة كلهم يقولون إن الإجازة من معين لمعين في معين وهي المناولة جائزة. لماذا؟ لأن الشيخ هنا تحدد والطالب تحدد والمروي تحدد الذي ينتقل من الشيخ إلى التلميذ أو الطالب. قال لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. طبعا هذا عند الظاهري، الظاهرية خالفوا في العمل بها دون العلم بها دون الرواية، يعني يجوز الرواية بالإجازة حتى عند الظاهرية إلا أن الظاهرية يقولون لا يعملوا بها. لماذا لا يعملوا بها؟ لأنها في حكم الحديث المنقطع الذي لم يتصل إسناده، فهي مرسلة بمعنى منقطعة الإسناد، انقطعت بين من ومن؟ بين الطالب وبين الشيخ، لأن كل حديث من الأحاديث التي أخبره بأن يرويها عنه هو لم يذكرها له، لم تجري على لسان الشيخ، وكذلك لم تصل إلى أذن الطالب، فهو وإن أجازه الآن أجازه إجازة مجملة، بمعنى أنه أجازه بالكتاب أو أجازه بالحديث لكن لم يذكر له نص الحديث. طبعا الراجح في ذلك أنها محمولة على السماع بخلاف كلام الظاهري. نعم، وهي نعم أرفع أنواع الإجازة لأنها من معين لمعين في معين وتمت عن طريق المناولة. الثانية قسم الثاني إجازة لمعين في غير معين، يعني الشيخ موجود والطالب موجود لكنه لم يحدد ما الذي يجيزه فيه، مثل أن يقول أجزت لك، التاء تاء الضمير من المتكلم وهي لمين؟ للشيخ. لك الكاف هنا ضمير المفعول وهي لمن؟ للطالب. أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، لم يسمي كتابا معينا ولم يحدد جزءا معينا ولم يعرفه بحديث معين، وإنما قال كل ما صحت لي روايته فأنا أجيزك أن ترويه عني. هذه أقل من الأولى لأنه لم يعين المجاز فيه. قال أو ما صح عندك من مسموعات ومصنفات، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا، فيجوز أن يروي به وهذا محمول على السماع فيجوز العمل به وبناء الأحكام عليه. الثالث الإجازة لغير معين. في الأول حدد المعين، حدد الشيخ والطالب والكتاب. في الثانية أسقط الكتاب. في الثالثة أسقط المعين له، المعين له اللي هو المجاز، أسقط هذا الشخص الطالب يعني المعين له اللي هو المجاز أسقط هذا الشخص الطالب يعني. قال مثل أن يقول أجزت للمسلمين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين. للمسلمين هذه عامة، كلمة عامة، هذه المسلمين جمع مسلم معرف بالألف واللام، فيعم كل مسلم. أجزت للمسلمين يعني لكل مسلم، هذا لم يحدد المجاز له. قال أو للموجودين يعني كل من كان حاضرا، أو لمن قال لا إله إلا الله. قال وتسمى الإجازة العامة، الإجازة العامة. وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، اعتبرها بمعنى أنهم صححوها، فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ، وغيرهم أو غيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله تعالى. إذن فهناك من جوزها من العلماء، هناك من جوزها من العلماء. طائفة من الحفاظ قالوا يجوز أن يقول الشيخ أجزت بهذا الحديث كل المسلمين، أجزت بهذا الحديث كل الموجودين، يعني بإيه؟ بغير تعيين للمجاز في هذه الرواية اللي هو المجاز له. طبعا كل هذه الأنواع من الإجازة حكمها ليس القبول وليس الرد، وإنما حكمها أن تبحث بحثا دقيقا، ويحكم على كل واحدة منها أن تبحث بحثا دقيقا، ويحكم على كل واحدة منها بحسب ما أدى إليه البحث، بحسب ما أدى إليه الإيه؟ البحث. الرابعة الإجازة إلى المجهول، قسم الرابع الإجازة إلى المجهول، بالمجهول ففاسدة. الإجازة للمجهول بالمجهول، يعني هنا فقدنا طرفين، فقدنا الشخص الذي سيروي هذا الكلام من هو لا نعرف، والذي سيروى في هذا أيضا لا نعرف. ما معنى فقط إلا الشيخ، والشيخ قال أجزت بروايات المسلمين، أجزت بروايات المسلمين، فهنا رواياته مجهولة، وأيضا إيه؟ وأيضا المسلمين المجاز لهم مجهولون. مثلا قال ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم. هذه كانوا يفعلونها عند سفر واحد منهم إلى ناحية فيها شيخ يريدون جميعا أن يسافروا إليه لكنهم لا يستطيعون، فينتهزون الفرصة وفلان مسافر، فيجتمعون جميعا ويكتبون كتابا يسمونه استدعاء الإجازة، يعني طلب الإجازة، ويكتبون فيه أسماءهم جميعا. إذن فصاروا هنا محصورين، صاروا محصورين معلومين مسمين، ويرفعون هذا الكتاب مع صاحبهم ذاك إلى الشيخ، والشيخ يجيز له ولمن مسمى في الكتاب، هو الآن لا يعرف أنسابهم ولم يصافح وجوههم، لم يرى وجوههم ولا يعرفهم، ولكنه إيه؟ وربما لا ينظر في عدتهم، يعني العدد كام ما يعرفش برضه، لكنهم محصورين، فكأنه يتسامح فيه لأنه إيه؟ لأنهم معروفين محصورين، فليس هذا من الإجازة للمجهول لأنهم إيه؟ معروفين. قال فإن هذا سائغ يعني جائز، شائع يعني معمول به، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم والله أعلم. حتى لو أتينا بالشيخ وأجلسناه على الكرسي وجلسنا تحته ألوفا، فهو لا يعرفنا جميعا ولا يعرف أنسابنا، وربما كمان لا يعرف عددنا إلا بالظن والتخمين والخرص، تمام؟ فهو الآن لا يضر أن يجهل المسمين في الورقة، كما لا يضر أن يجهل المسمين في المجلس، صح؟ الحاضرين في المجلس. قال ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب، هذا الكتاب حدد. إذن عندنا الشيخ محدد والكتاب المجاز فيه محدد. لمن أحب روايته عني، كلمة من أحب روايته عني مجهول. قال: فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي، وسوغه غيره، وقواه بن الصلاح. وكذلك لو قال: أجزت لك، أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك، أجزت لك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب. قالوا: لماذا؟ لأنه عطف المعدوم الذي لم يوجد بعد على الموجود المعلوم الذي وجد، أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر ابن أبي داود، اللي هو من اللي هو ابن صاحب السنن، اللي هو الإمام أبو داود السجستاني رحمهما الله. قال لرجل: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني من كان في بطن أمه مثل ذلك. قال: وأما لو قال: أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها. من يوجد هو الآن يتكلم على المعدوم فقط ولا يعطفه على الموجودين، فليس موجود هنا تبع، ليس مذكورا هنا تبع، وإنما هو مذكور أصالة، هو مقصود بالإيه؟ مقصود وحده بالإجازة. قال: فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وهذا قاض من قضاة الحنابلة أيضا، هو إذا أطلقت كلمة القاضي في مذهب الحنابلة فلا تنصرف إلا إليه، القاضي يبقى القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي. قال: وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك، وقال: هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة. وكذلك ضعفها ابن الصلاح، وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه. نسبق وتكلمنا عن من يكتب حاضرة ومن يكتب سامعة، وقلنا إن الراجح في ذلك أنه يتوقف على التمييز، من ميز فإنه يكتب له سماع، ومن لم يميز يكتب له حضور. فقال يقول: لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه. تمام؟ ليه؟ لأنه عايز يمنع دلوقتي إجازة الحضور، تمام، إجازة الحضور، وعايز يمنع إجازة المعدوم، ها، إذا عطفت على المعلوم. تمام؟ فقال اللي هو القاضي أبو الطيب، قال إن بعض الأصحاب قال له إيه؟ قال: قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه، يعني هو الآن يجيز لجماعة بالاستدعاء ولا يعرف هل هذا ممن يصح سماعه أم لا، وقد يجيز لجماعة في بلد من البلاد سألوه ذلك وفيهم من لا يصح سماعه، وقد يجيز وهو في المجلس لجميع الحضور وهم أمامه وفيهم من لا يصح سماعه وهو لا يعلم بحالهم. قال: ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير. قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلون. هو يستدل الآن بإيه؟ بشاهد الوجود، فطالما أن هذا موجود، طالما أن هذا موجودا فهو صحيح. قال: يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. يعني يريد أن يقول إن المعدوم لا يجاز له، وإنما يجاز للموجود أيا كان عمره، فهو يعني جرت العادة بالإجازة له. ولو قال: أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، هنا يتكلم عن شيء سمعه بالفعل وعن شيء لم يسمعه بعد، فهل تجوز الإجازة فيما لم يسمعه؟ هو معدوم الآن، ما يجيزه فيه الأحاديث التي يجيزه فيها، ها، كأنه مثلا يقول له: أجزتك بما سمعته، واعلم أني سأخرج الآن في رحلة إلى فلان من أكابر يكون. تمام؟ قال: فالأول جيد، اللي هو ما صح عندك مما سمعته فعلا، مما حصل لي سماع، والثاني فاسد، اللي هو ما سأسمعه. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. بعض العلماء يقول إن الوكالة تسري على ما ملكه الإنسان بالفعل وما سيملكه بعد ذلك، فلو قال لوكيله الموكل، قال للوكيل وكلتك في بيع ما سأملكه، هذا على مذهب بعض العلماء جائز، فكأن ابن الصلاح وهو شافعي فقيه شافعي أراد أن يقيس هذه المسألة على هذه، وما أكثر ما كان ابن الصلاح يقيس أمورا في الفقه على أمور في الحديث وأمورا في الحديث على أمور في الفقه، تمام؟ فلكن إيه؟ لكن كأنه لا يرتضي هذا ابن كثير رحمه الله. قال وأما الإجازة بما يرويه إجازة، يعني أخذ عن شيخه عن طريق الإجازة، تحمل بقول الشيخ له أجزت لك أن تروي عني كذا وكذا، فأخذه بطريق الإجازة، هل يجوز أن يجيز هو أيضا لطلابه ولا يسمعهم؟ قال فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعدد، يفضل 5-6 من الرواية يقول عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وما فيهم واحد قال حدثني أو أخبرني بمعنى أني سمعته أو أني قرأت عليه، وإنما هذا نقل لي ما أجيز فيه ولم يسمع، وأنا أنقل إليك ما أجزت فيه ولم أسمع، وهكذا يتناقلها عدد، فهذا أيضا لا بأس به وهو جائز. قال وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس به وهو جائز. قال وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس ابن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من يعتد به من المتأخرين، هذا حكاية لقولين من الأقوال. ثم قال والصحيح، يعني يرجح بين هذين القولين، قال والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل، شبه ذلك بتوكيل الوكيل.
يقول حدثني إجازة
يقول مثلا عن، أو يقول حدثني إجازة، أو يقول كتب إلي إجازة، أو ناولني، يعني على الصفة التي حدث عليها الإيه الإجازة، وإحنا كنا أن الإجازة هنا لها أقسام كثيرة، تمام؟ أقسامها دول هو ذكر منهم أربعة. نعم. القسم الرابع عرض المناولة، عرض المناولة. القسم الرابع ما هو القسم الرابع؟ يعني في طريقة تحمل الحديث عن الشيخ. ذكرنا أن يقرأ الشيخ ويسمع الطلاب، وأن يقرأ الطلاب أو بعضهم طالب أو أكثر ويسمع الشيخ، وذكرنا أن يجيزه دون هذا أو هذا، يعني دون أن يسمع ودون أن يسمع، ماشي؟ والرابع، القسم الرابع عرض المناولة. قال فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عنه، هو كان يقول له في الإجازة إيه أجزتك بكتاب كذا ولم يناوله كتابا، فلو جاء مع ذلك مناولة فهذه تسمى إجازة مع مناولة الاثنين مع، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي هذا عني أو اروي عني هذا، هنا معناه أن الطالب ملك نسخة مثل النسخة التي فيها كتاب الشيخ، والشيخ طابق هذه النسخة أو استعرضها نظر فيها وتأملها فعلم أنها نسخة صحيحة من كتابه فأجازه بها وناوله الكتاب، يبقى معنى هذا فيها إيه؟ قال ويسمى هذا عرض المناولة، يسمى عرض المناولة. وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، كأنه هو هنا لما ناوله وأجازه كأنه أسمع، يعني لها مرتبة أعلى من مرتبة الإجازة فقط. قال وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، يعني هؤلاء جميعا من أهل المدينة، ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة، وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصر، وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. من الذي خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة؟ ها؟ الحاكم. الحاكم هو الذي قال إن هؤلاء ها أجازوا هذا وجعلوه إسماع. لا، مالك كان يقول إن الإسماع هو عرض القراءة وليس عرض المناولة. هنا فرق بين عرض المناولة وعرض القراءة. عرض القراءة هو أن تفتح الكتاب وتقرأ على الشيخ والشيخ يسمع ويجيزك بعدما يسمع. وعرض المناولة معناه أن تعرض على الشيخ الكتاب ليقر هل هذا الكتاب كتابه، هل ما فيه أحاديثه، فيقر لك ويناولك الكتاب، لم يقرأ ولم تقرأ، تمام؟ فهذا خلاف عرض القراءة. عرض القراءة إنك تجيب القرآن من الأول للآخر والشيخ يجيزك. طيب عرض المناولة إنك تطلع على نسخة من القرآن فيفتحها في نظره ويمر عليها ويقول لك هي نسخة صحيحة. فهل هذه تساوي هذه؟ لا، في فرق بين عرض المناولة وعرض القراءة. إذن فما هو الذي يساوي السماع عند المتقدمين؟ هو عرض القراءة. عرض القراءة هو اللي يساوي السماع، كأنك سمعت الشيخ ها حين قرأت عليه فقال لك أجزتك، تمام؟ ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق، أضف إليهم مالك، فإن مالك ما قال هذا إلا في الإيه؟ إلا في عرض القراءة وليس في. قال: والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا، يعني وجدنا الأئمة من علمائنا ومشايخنا على هذا أيضا. قال: وإليه ذهبوا وإليه نذهبوا والله أعلم. وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، يعني هو ذهب إلى السوق فوجد كتاب الشيخ ثم إن الشيخ أجازه دون كتاب وقال أجزت لك الكتاب الفلان. هنا لا شك في فرق بين إن الشيخ اطلع على النسخة أو لم يطلع، بين إن الشيخ اطلع على النسخة أو لم يطلع، هو ده الفرق الوحيد في المسألة. قال: حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. لا، في فائدة، في فائدة، فرق بينهما في أنه لما وجد أصل ها أو نسخة من أصل الشيخ فيشبه أن يكون ها يعني قريب العهد بالشيخ، يشبه أن يكون قريب العهد بالشيخ، تمام؟ بمعنى أنه هو موجود في البلد اللي موجود فيها الشيخ وهو طالب لقي الشيخ، فالمسافة بينهما قريبة، فيبقى الإجازة يعني إن خالفتها تخالف في بعض الحروف. قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري ومسلم، كده كده كل الناس عارفة البخاري فين ومسلم هو إيه، قال: أو شيء من الكتب المشهورة زي موطأ مالك مثلا وكذا، فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه. ليه؟ لأنه هو هيديله نسخة من النسخ الموجودة كلها، والنسخ الموجودة كلها مثل بعضها تقريبا والله أعلم. وإن لم يكن فيها كل ما في النسخة الأصلية للشيخ فإن هذه الفروق تجبر بالإجازة، وهو أجازه، مش هو أجازه، تجبر هذه الفروق. قال: ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية، يعني ناوله الكتاب فقط، أعاره الكتاب فقط، أعطاه الكتاب هدية فقط، ولكن لم إيه ولم يأذن له في الرواية. قال: ولو تجردت المناولة عن الإذن في الرواية فالمشهور أنه لا تجوز الرواية بها، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازه، يعني إذن فيها خلاف، والإيه والأشهر أنه لا تجوز الرواية بها، وإنما يجوز له أن يقول شيئا آخر غير أجازني وحدثني إجاز. ليه؟ لأنه أجازني وحدثني إجاز. ليه؟ لأنه هو ما أجازهوش، تمام؟ قال ابن الصلاح: ومن الناس من جوز الرواية بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم. يعني الشيخ جاء على كتاب من الكتب وقال أنا سمعت هذا الكتاب من فلان، فهو أعلم الطلبة الآن فقط أنه يسمع هذا الكتاب من فلان، له رواية فيه عن فلان. هل الآن هو أذن للطلاب أن يذكروا عنه شيئا في الكتاب؟ أذن لهم رواية الكتاب؟ لا، ما أجاز لهم رواية الكتاب، وإنما إيه؟ وإنما أعلمهم فقط كيف وصل إليه ذلك الكتاب. تمام؟ قال: ويقول الراوي بالإجازة، يعني الراوي بالإجازة ماذا يقول؟ يقول أنبأنا، فإن قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبأنا يعني بدون إيه؟ بدون ما يقول إيه؟ ما يقول إجازة، لأن كلمة أنبأنا تقريبا صارت مصطلحة معروفة عند المتأخرين، إن أنبأنا يعني إجازة. قال: ويجوز أنبأنا وحدثنا عند جماعة من المتقدمين. تمام؟ وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. الذين قلنا إنهم يذكرون الإجازة مع المناولة، الاثنين يسموهم عرض مناولة، في هذه الحالة يقولون إيه؟ يقولون حدثنا وأخبرنا، ولا يقولون أنبأنا وكذا، على مذهبهم هذا جائز. طبعا بعد تحقيق من الذي قال ذلك، فإنا قلنا عن بعضهم إنه لا يصح ذلك عنه. قال: والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه عنه. قال: والذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا أنه لا يجوز إطلاق حدثنا ولا أخبرنا، بل مقيدة، يعني